بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا ونبتدي إصحاح 12. أفكركم تاني معلش لأنه أصعب جزء في العهد القديم يعتبر جزء الأنبياء أو النبوءات، اللي منهم أربعة كتبهم كبيرة، أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال بالتتمة كبير، وبعدين 12 أو 13 نبي صغير، وبقول أولى أن باروخ بيحسب من ضمن الأنبياء الصغار اللي هو تلميذ أرميا لكن من الأسفار القانونية التانية. دول أنبياء عظام قديسين لكن كتبهم قصيرة شوية، يمكن من أطول الكتب الصغيرة هو كتاب زكريا أو سفر زكريا. زكريا يعتبر من الأنبياء اللي بيقربوا قوي على المسيح زمنيا، يعني في أنبياء بعد إيليا وإليشع مبكرين في التاريخ في التمنميات قبل المسيح زي هوشع زي أشعياء، دول بدري، لكن في أنبياء في الآخر خالص في الربعميات 500 ودخل على 400 زي زكريا وملاخي. إذا نحن عمالين نقترب زمنيا إلى مجيء المسيح على الأرض. زكريا بنسميه نبي الرجاء، يعني إذا كان دانيال كانت شخصيته كرئيس وزراء مؤثرة جدا، إذا كان أشعياء كان النبي الإنجيلي لأنه عاش مع المسيح بالرؤى أو بالنبوءات كتير من أحداثه، إذا كان أرميا النبي الباكي اللي بكى على شعبه سنوات طويلة حوالي 50 سنة وخمسين مزمور، إنما وحزقيال نبي الرؤى لأنه شاف السماء وشاف يوم القيامة وشاف حاجات كتيرة، زكريا بالذات بنسميه نبي الرجاء لأنه قدر ينقل لنا جمال العهد الجديد وجمال الفداء والخلاص اللي هيعمله المسيح. فدايما مع أخبار حلوة بدأها بفكرة رضا الله على شعبه، لأنه بعد ما رجعوا المزبيين وكان زكريا من اللي رجعوا من السبي وهو صغير، كانت الدنيا مبهدلة ومهجورة، إنما زكريا النبي تنبأ إن ربنا هيعمر بلاده تاني عشان قرب يجي بنفسه. فدي كانت أول الأخبار المفرحة، وبدأ يقول لنا قد إيه السماء مشغولة بأورشليم، وفرجنا على إن كل ممالك الأرض دي يعني في قبضة الله، هو اللي بيحكم التاريخ والسياسة من أجل بلده ومن أجل شعبه. فرجنا على كهنوت العهد الجديد ممثل في كاهن فاضل ساعتها اسمه يهوشع، فرجنا على عظمة خادم اسمه زروبابل ازاي بيقدر يعمل انجازات عظيمة لانه شخص متواضع في نعمة ربنا، فكلها اخبار حلو. بعدين نقلنا الى حياة المسيح، فرجنا على يوم حد الزعف لقيناه بيوصف ازاي المسيح داخل على اتان وجحش ابن اتان، المرة اللي فاتت لقيناه بيتكلم عن الـ30 فضة بتوع يهوذا قد كده بدقة شديدة، بيوصف ان ده تمن تعب ربنا معاهم طول الاف السنين اللي كان راعي ليهم، في الاخر ادوله اجرته طلع الـ30 فضة كعبد مأجور. وبعدين كان نصيبها حقل الفخاري، وده بالظبط اللي حصل يوم ما اليهود اشتروا بالـ30 فضة، استحرموا يرجعوها الهيكل فاشتروا بيها حقل تعبان كده سموه مقبرة الغرباء وكان يلقب بحقل الفخاري. فنبوءات كثيرة فيها تركيز شديد على الفداء والخلاص والعهد الجديد. نكمل ما يقول زكريا عن مجيء المسيح وعن أورشليم الجديدة كنيسة وعن النعمة اللي تمثل العهد الجديد. صح 12، وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. ساعات ربنا لما يبتدي نبوءة يوصف نفسه عشان يفكرنا إن إلهنا إله قوي قوي وفي إيده كل حاجة. فأحيانا إحنا نبص للأوضاع أو للمشاكل نقول مستحيل تتغير، مش معقول الوضع ده يتعدل، لأن إحنا عينينا محدودة. لكن لما نفتكر إن ربنا ده باسط السماوات، يعني السما دي كلها عملها زي البساط كده، فرشها زي السجادة يوم ما خلقها، فانت بتقول هم ايه، ايه مشكلتك مهما كانت مشكلتك، حتى لو الدنيا كلها ضد الكنيسة او ضد المسيح. الحقيقة الموضوع ابسط من كده، لان الله باسط السماوات ومؤسس الارض، وبالتالي هو عارف يوم نهايتها، وجاب الروح الانسان في داخله. برضو دي تدينا رسالة اخرى، ان روح الانسان هي خلقة من الله، فما فيش حد يعرف الانسان في داخله زي ربنا، والوحيد اللي يقدر يظبط البني ادم من جواه ربنا. ولما تعجز انت عن اصلاح نفسك لا يعجز الله عن اصلاحك، وان اللي بيعمله جواك لا يقل عظم عن اللي بيعمله برك. يعني الهنا اله كبار، الكون كله في ايديه بيغير فيه وبيظبط فيه، وقلبك انت كون تاني. حتى في لغة الاباء القديسين يسموه الماكروكوزموس والمايكروكوزموس. كوزموس يعني كون، فالماكروكوزموس يعني الكون ده بكل النجوم والافلاك والاجرام والحاجات اللي احنا بنشوفهاش بعينينا، دي حاجة كبيرة قوي كلها كنترولد في ايد ربنا ومظبطة. والمايكروكوزموس كل واحد فينا عالم داخلي، عالم ضخم جدا، ربنا برضو ايه يعني متابعه بدقة، لان اغلى واحد على الارض هو البني ادم. فلما بيقول جاب الروح الانسان في داخله، يعني اللي انت مش فاهم عن نفسك ربنا فاهم. لو انت محتار مع نفسك ربنا مش هيحتار، لو انت فشلت في اصلاح نفسك ربنا مش هيفشل. زي ما اله معجزات بيغير الكون، هو اله معجزات داخلية بيغير القلب. وعشان كده وصف الملكوت مش بس ملكوت السماوات، وصفه مرة انه ملكوت ايه داخلي، قال ها ملكوت الله داخلكم. يعني الموضوع مش بالضرورة بس يبقى في السماء صح، لكن ده في ملكوت تاني لما الواحد يقرب من ربنا قوي يبقى جواه عالم اخر كامل من سكن الله فيه. وحي كلام الرب على إسرائيل، يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجاب الروح الإنسان في داخله، ها أنا ذا أجعل أورشليم. أورشليم دي موضوع السفر، أورشليم هي أساس السفر كله. زكريا مركز على أورشليم اللي خربت في السبي وراجعين يعمروها وقت إيه زكريا وملاخي، وساعتها كان في زروبابل ويهوشع، وبتطلع كده من حتى خربانة تبقى مدينة عظيمة، حتى الهيكل هيتجدد عشان خلاص المسيح قرب يجي. هأنذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب. يعني إيه كأس ترنح؟ التشبيه ده قاله أرميا وقاله أشعيا قبل كده. لما ربنا يبقى زعلان من شعب وعاوز يأدبه، أحيانا يوصف تأديبه إنه يديهم كاس يدوخه، ما هو كاس يعني هيشربه فيترنحوا. يعني أورشليم على قد ما هي بلد غلبانة صغيرة هتدوخ العالم كله. ليه؟ لأنها شعب الله. والكنيسة كده على فكرة، على قد ما الكنيسة تبان أنها حاجة صغيرة، إحنا الحمد لله لا لينا ممالك ولا لينا حكومات ولا لينا جيوش ولا نفهم في الكلام ده، إحنا الناس بنحب ربنا. إنما الخميرة الصغيرة دي تخمر العجين كله، البذرة الصغيرة دي اللي اسمها الكنيسة ممكن تبقى شجرة ضخمة تتآوى فيها طيور السماء. ده سر ربنا مع شعبه. فبيقول أنا هخلي أورشليم دي كأس ترنح لجميع الشعوب، يعني هتدوخ، يعني كل اللي يمد إيده على أورشليم يعمل كده يدوخ. فيعني كأنها إيه، هي نفسها قوية حولها. وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم، يعني لما يحصروها يغلبوا فيها. وده حصل أكتر من مرة في التاريخ، نذكر منها وقت حصار سنحريب، جيش الأشوريين كان ضخم جدا، وأورشليم التعبانة دي وقعت سنحريب كله لأنه طلع ملاك موت 180,000. فالحكاية عند ربنا مش بالأرقام ولا بالإيه بالحجم. يعني تشبيه تاني يقول ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا. إيه حجر المشوال ده؟ لما يشيلوا حجر كبير قوي ساعات ما يقدرش يشيله واحد، يشيلوا كذا واحد، ولو هو كبير قوي يقع ويفطس صاحبه يموته. فبيقولوا أورشليم هيبقوا فاكرين إن هم هيشيلوها عشان يطوحوها يرموها، هتبقى حجر مشوال، يعني اللي يشيلها تقطم ظهره تكسر وسطه، يبقى هي اللي يقرب منها يدوخ واللي يشيلها يقع تحتها. فاهمين المعنى؟ كل ده بيقول إن أورشليم الغلبانة دي تستقلوش بيها، دي بتاعت ربنا، فاللي يجي جنبها نوريله. فيقول أجعلها حجر مشوالا لجميع الشعوب، كل الذين يشيلونه يشيلوا يعني ينشقون شقا، فاللي يشيل أورشليم يتشق، يبقى الحجر مش هيحصل له حاجة، لكن الشعب نفسه يحصل له. ويجتمع عليها كل أمم الأرض، كل الأمم يجتمعوا على أورشليم، يعني كل ما ده الشيطان يهيج العالم علينا بالذات، تبصوا تلاقوا بنتحارب من كل ناحية، بدع جديدة وأفكار جديدة وخطايا جديدة وأحيانا شخصيات معينة في العالم تكرهنا وتكره المسيحيين عموما. يعني إيه ده كله؟ ده الشيطان هيك ليه؟ طيب عشان إحنا بتوع ربنا، عشان إحنا شايلين الحقيقة، فطبيعي إنه إيه الظلمة بتحاصر النور، لكن إيه الظلمة لم تدركه، يعني الظلمة ما تقدرش على النور، مهما الظلمة شدت حيلها تقدرش على النور. ويجتمع عليها كل أمم الأرض في ذلك اليوم، يقول الرب، أضرب كل فرس بالحيرة. زي ما قلنا أن الفرسان كانت في زمانهم رمز لقوة الجيوش، الجيش اللي عنده فرسان ده جيش قوي، حتى لما كنا نتكلم عن جيش فرعون نقول الفرس وراكب الفرس أغرقهما في البحر، لأن كان جيش الفراعنة ما يتغلبش، لكن غرق في البحر الأحمر. فهنا يقول كل فرس أضربه بالحيرة وراكبه بالجنون، فيبقى الفرس محتار واللي راكب عليه مجنون. يعني ساعات الشر يبقى مكشر عن أنيابه وناوي على أذية ولاد ربنا، إنما يصيبهم ناحية جنون كده، فتلاقي قراراتهم غلط وتصرفاتهم غلط ويخبطوا في بعضه. وبرضه ياما حصلت في التاريخ إنه الشر وقع في بعضه، ليه؟ لأن ربنا فوق الكل، فيعني إيده تملك كل القرارات. وأفتح عيني على بيت يهوذا، يعني أنا مفتح عيني كويس على بيت يهوذا، عشان كده لما تيجي علينا أيام صعبة ما بنضطربش. ليه؟ بعينين ربنا علينا، إحنا تبعه، إحنا شعبه، إحنا ملناش خصومة مع بشر، ملناش عداوة مع إنسان، إحنا بنحب الناس زي ما ربنا بيحبهم، لا ومستعدين نموت معه ونتصلب معه، لكن هو إلهنا، هو يفتح عينه علينا. وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى، طبعا كلها أخبار مفرح إنه أورشليم مش هتدهس تاني وتتذل تاني زي ما حصل وقت البابليين، هتعمر. فتقول أمراء يهوذا في قلبهم إن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إله. مين أمراء يهوذا؟ طبعا أمراء يهوذا في المعنى الحرفي يعني الناس المسؤولين في يهوذا، يقولوا ده شعبنا ده شعب قوي. طبعا قوي ليه؟ عشان إلهنا قوي، ملناش قوة في روحنا يعني. بعض الآباء قالوا أمراء يهوذا ده تعبير نبوي عن تلاميذ المسيح، ما هم كلهم طالعين من اليهود، فيبقوا أمراء الكنيسة. أبائنا الرسل دول زي الأمراء في مملكة الله، فهم دول اللي بيشفعوا فينا طول الوقت، زي ما قال القديس بولس مبنيين على أساس الرسل. الرسل دول احنا مبنيين عليهم، عشان كده اسمنا كنيسة رسولية، يعني أولنا رسول زي مريم مرقس. فهنا يقول يقولون أن سكان أورشليم قوة لي برب الجنود إله. تعبير الرب قوتي بيتقال كتير في المزامير، وقوتي في الضعف تكمل، تعبير لازم كل واحد فينا يدوقه، أنك تبقى ضعيف قوي وربنا بيشتغل بيك، وتبقى عارف أنك ما تنفعش في حاجة وربنا يعمل بيك حاجة كبيرة، وتبقى شايف عيوبك واضحة وعارف أنك أوحش من الناس كلها، ومع كده ربنا قابل ينجز على ايديك. ايه ده؟ هو ربنا كده، القوة بالرب. فاللي يصدق الحتة دي دوق عجايب، قوتي بالرب، قوتي وتسبيحي هو الرب وقد صار لي خلاصا. فهنا اول ناس يشهدوا بدي ابائنا الرسل، احنا داخلين على عيد الرسل، مين يقول ان واحد زي متى ولا مرقس ولا توما ولا الناس دول يغيروا العالم، فيهم ايه زيادة يعني؟ يملكوا ايه؟ علمهم ايه؟ فلوسهم قد ايه؟ علاقاتهم ايه؟ ولا حاجة. طب ازاي دول بدلوا العالم كده؟ ازاي دخلوا الايمان في شعوب اكثر حضارة واكثر قوة وتاريخ فظيع وقوات فظيعة وقت الرومان واليونان ازاي غيروا العالم ده كله؟ يبقى واضح انه اول ناس هم الامراء بتوعنا دول. الامراء يعني ابائنا الرسل، هم اول من اختبروا عظمة معنى الرب قوتي وقوتي في الضعف تكمل. كل واحد منهم ده الكلام. بطرس ده اللي في يوم انكر بقى يمد ايده يقوم طبيصة من الموت. انت بطرس بتعرف تقوم ميتين؟ ده انت خفت من واحدة جارية في يوم من الايام، ده انت انكرت ولعنت وحلفت وحالتك حال. يجي اليوم اللي الضلة بتاعتك تشفي امراض، ده ايه ده؟ قوتي في الضعف تكمل. يبقى بولس المفتري ده المنازل بتاعته تشفي امراض ازاي يعني؟ الرب قوتي، نعمة ربنا. المعنى ده لما بيستقر في حياتنا بنفرح، لانه ده خبر من اخبار العهد الجديد. ده ملوش علاقة بقى بجو العهد القديم، او الخبرة دي تزداد جمالا في العهد الجديد. في ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا، تاني عمال يركز على الامراء بتوعنا اللي احنا قلنا عليهم الرسل، كمصباح نار بين الحطب. تشبيه ده مهم قوي ودقيق جدا. ليه؟ اللي كرر المعنى ده المسيح له المجد بنفسه. لما سئل مرة عن يوحنا المعمدان قال يوحنا ده كان مصباح نار، بس قالها ايه في يوحنا 5؟ كسراج منير، كان هو السراج المنير. اذا تشبيه ان القديس في زمنه بيبقى زي النور اللي ناس كتيرة قوي بتمشي بنوره، ده تشبيه كتابي قاله المسيح على يوحنا المعمدان وقيل عن الاباء الرسل، لان هم انوار العالم. عشان كده احنا بنعمل لهم عيد مخصوص اسمه عيد الرسل، لان الناس دول نقلوا نور المسيح للعالم. وطبعا لازم نميز بين نور المسيح كاله وبين نورهم المأخوذ منه، من ملئه نحن جميعا اخذنا. عشان كده في يوحنا 1 يميز، يقول لم يكن هو النور، كان النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان اتي للعالم، لكن كان نور. يوحنا كان نور بس على قده، كانه واخد نوره من نور المسيح. فهنا بيقول امراء يهوذا يصيرون كمصباح نار بين الحطب. بس هنا بقى مصباح نار مش بينور الحطب ماده ايه يولعوا فيه. فهنا بيقول وشعلة نار بين الحزم فيأكلون كل الشعوب. كانوا زمان في القرى طبعا ما فيش كهرباء، لما النار تمسك في حزمة تجري من حزمة لحزمة لحزمة، فتلاقي النار مسكت البلد كلها او الحزم كلها او المحصول كله. على قد ما التشبيه ده يخوف لانك ما بتعرفش توقف النار، على قد ما معناه جميل قوي. ليه؟ لانه اذا كانت نار معرفة الله ياريتها تجري في العالم كله، وده اللي حصل في القرن الاول. مصباح نار مسك في الحزم وجري ومبقتش عارف تعمل له فرامل، خلاص بقينا اسكندرية فيها ماري مرقص وبولس في انطاكيا ومش عارف اندراوس في روسيا وتقومة في الهند ومتى في اثيوبيا ايه ده؟ ولا كأنهم قاعدين في شركة انترناشونال مثلا ومعاهم مليارات، ولا لا غلابة خالص، ولا طيارات ولا مليارات ولا حاجة. انما ايه ده؟ شعلة النار جريت. في ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحزم فيأكلون كل الشعوب حولهم. يبقى كل الشعوب هتسمع عن المسيح. يبقى في نبوءة دقيقة ان الكرازة هتمتد زي النار في الشعوب كلها عن طريق أمراء يهوذا. يبقى أمراء يهوذا رسل المسيح هينشروا نوره أو ناره في العالم كله. يبقى واضح أخبار مفرحة وتخص العهد الجديد. والربنا يسوع أشار للحتة دي بكلمته لما قال جئت لألقي نارا على الأرض، وماذا أريد لو اضطرمت؟ يعني هي معناها يا فرحتي لما النار دي إيه تمسك في العالم كله. يقصد بيها ايه؟ عشان في ناس بتاخدها بمعنى مش حلو. لا، ده نار الحب بتاعه، ده نار معرفته، ده النور اللي هينور، لان الهنا نار ناكله. فيعني هيتحد بكل الشعوب عن طريق المعمودية والإفخارستية، فيأكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار، يعني كله يمين وشمال. فيتثبت أورشليم أيضا في مكانها بأورشليم، يعني أورشليم دي تثبت وكنيسة العهد الجديد ثابتة، مهما تعرضت للاضطهادات أبواب الجحيم لا تقوى عليه. يعني أورشليم الأرضية كمدينة اليهود يا ما اتبهدلت طبعا، لكن أورشليم بالمعنى الروحي مدينة الله الحي كنيسة العهد الجديد، لا دي ما فيش خوف عليها أبدا، تظل ثابتة إلى أن تستقبل المسيح على السحاب. تثبت أورشليم في مكانها بأورشليم. برضو بعض الآباء قالوا عن اليمين وعن الشمال، في آباء يميلوا دايما لفهم أورشليم كنفس، حلو زي الأب ديديموس الضرير مثلا، لو فكرت أن النار تمسك في النفس يعني إيه؟ زي ما قالها الكتاب تحب ربنا من كل قلبك، يبقى النار كلت القلب كله، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. وتضرب يمين وشمال يعني تضرب الأفكار اليمينية والأفكار اليسارية، في أفكار يأس وفي أفكار كبرياء عكس بعض، النار تأكل. يبقى ربنا إيه؟ يسيطر على ده كله جوه القلب، لا تقع في كبرياء وبر ذاتي، ولا تقع في صغر نفس ويأس وحاجات زي كده، تبقى فرحان بربنا لأن القلب عمران بربنا. ويخلص الرب خيام يهوذا أولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان أورشليم على يهوذا. يعني إيه؟ أصله ما قبل زكريا كان في قصور، كان في طبقية دخلت على اليهود طبعا بسبب إيه؟ النظام الملكي، بقى في أغنياء وبقى في فقراء. المسيح لو المجد ما يحبش كده، يحب كل الناس تحب بعض، والمسيح يميل للفقراء. فهنا إشارة جميلة إن إلهنا اللي يجروا في الأول وراء الفقراء مش الأغنياء. فبيقول يخلص خيام يهوذا أكتر من بيت داود. طب إيه يهوذا وداود؟ ما هو واحد يعني. لا، الخيام إشارة دايما للإيه؟ الغلابة، البسطة أو البدائيين، إنما البيوت إشارة للبهوات شوية. فيقول لا، دول ما البيوت دول ما يفتخروش على الخيام، الغلبان هو اللي يفتخر انه يعرف ربنا. القديس يعقوب يقولها في يعقوب واحد، يقول يفتخر الاخ المتواضع بارتفاعه. يعني واحد غلبان قوي يقول لك انا بحب ربنا، انا ربنا معايا، انا باكل جسده ودمه، طب ده انت ما حلتكش حاجه خالص. ايوه يفتخر، يفتخر ان المسيح جواه بالروح القدس، طبعا حقه حتى لو كان معدم. فهنا خيام يهوذا تسبق بيوت داود، يعني الفقراء يسبقون الأغنياء. برضو القديس يعقوب عشان اهتم بالفقراء قال في رسالته: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت. يعني ايه؟ دول أول ناس هيورثوا السماء، دول الأغنياء في الإيمان. يبقى واضح انه ايه؟ ما نستقلش بالفقراء، لأنه هنا بيذكرها كنبوءة. يخلص الرب خيام يهوذا أولا كي لا يتعاظم افتخار بيت داود، لئلا الناس تفتخر ببيوتها أو علمها أو إمكانياتها. لا لا، احنا عاوزين أبو خيمة، ده بتوع الخيام أولى. والخيمة طبعا لها شغل كتير في الكتاب. أبونا إبراهيم ده كان غني جدا وفضل عايش في خيمة، وإسحاق عمل زيه كان غني جدا وفضل عايش في خيمة، ويعقوب على آخر أيامه نفس الكلام. عشان كده القديس بولس يعلق على الحتة دي ويقول الناس دول سكنوا في خيام ليه؟ دول لو حبوا يشتروا بلاد يشتروه، لكن سكنوا في خيام لأنهم كانوا ينتظرون المدينة السماوية التي لها الأساسات. فعاشوا في غربة وعاشوا في فقر اختياري عشان يبقى غناهم ربنا، محطوش قلبهم في الفلوس. في ذلك اليوم يستر الرب سكان أورشليم، سيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود، وبيت داود مثل الله، مثل ملاك الرب أمامه. يعني التعبير الجميل ده أخبار مفرحة جدا. يقول ربنا يستر، وكلمة يستر دي بنحبها مش كده؟ سترنا. ربنا يستر سكان أورشليم اللي يكعبل منهم يبقى داود. يعني ايه؟ يعني تلاقي داود كتير، مش عليا طبعا، لكن اقصد ايه، تلاقي بقى كتير حسب قلب الله ويتكعبلوا ويقوموا زي حالاته، فالعاسر منهم زي داود. احنا بنبص لداود العهد القديم ده ايه، ده ما فيش منه اتنين، لا لا لا، في العهد الجديد ما تعدش، بص على السنكسار تعرف ان في الاف داود. فالعاسر منهم يكون مثل داود، وبيت داود مثل الله. يعني كنيسة العهد الجديد دي كنيسة ربنا قاعد فيها طول الوقت، عمانوئيل إلهنا في وسطنا. فاحنا طبعا فرق كبير عن العهد القديم اللي الناس شايفة ربنا من بعيد وخايفة منه قوي وما يعرفوش يتكلموا معاه، لا، ده احنا الحكاية مفتحة، ندخل ونطلع على الكنيسة ونتناول براحتنا ونقول له يا أبانا. فاحنا في عز طبعا. فزكريا شاف ده كله بالروح، فقال ايه ده في داود كتير، ده اللي بيتكعبل بيبقى داود. وبعدين قبلها يقول ده اللي ابو خيمة الغلبان ده هيبقى حاجة مهمة قوي في العهد الجديد. وملاك الرب امامهم، ملاك الرب اشارة في العهد القديم للمسيح نفسه، لان كلمة ملاك يعني مرسل، فالذي ارسله الرب الينا لخلاصنا يصير امامنا طول الوقت. فاحنا المسيح قدام عينينا، جعلت الرب امامي كل حين. فما يميزنا كشعب مسيحي ان المسيح يفضل قصادنا، نتعلم منه ونمشي وراه ونقلده ونتخيله ونحفظ كلامه ونسمع صوته، فيكون ملاك الرب امامهم. ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم. الامم بقى اللي رافضه المسيح ليها معاد مع الهلاك، الاتين على اورشليم، واللي يجي ايده على الكنيسه ده يعني حسابه صعب. الرب يلتمس هلاك الامم الاتين على اورشليم. لسه الاخبار الحلو، ما احنا عندنا كام خبر حلو في الاصحاح ده. عندنا خبر ان ربنا بيقول انا هخلي اورشليم دي تدوخ العالم كله، اللي هي الكنيسه، واللي يجي عليها يدوخ يتشق اتنين، وكل الملوك بتوع الدنيا يغلبوا فيه. وبعدين خبر حلو ان امراء يهوذا ابائنا الرسل ينوروا العالم كله، او ينشروا نار الحب الالهي في العالم. خبر حلو تاني ان الغلابة دول يبقوا اصحاب السماء، ويبقوا هم خيام يهوذا دول يعسكروا في الابدية. خبر تاني ان ربنا يستر علينا، فيبقى اللي بيكعبل فينا ده زي داود العهد القديم من كتر العز. خبر كمان، وافيض على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات. زكريا عيلي بقى قوي، وبقى يقول كلام ما عرفش ازاي قاله في العهد القديم. روح النعمة والتضرع دي بتاعتنا احنا عهد جديد. يعني ايه روح النعمة؟ طبعا ده الروح القدس. وليه سماه روح النعمة؟ لانه عمال يتكلم على النعمة، نعمة ربنا وقوة ربنا اللي تطلع من الضعف قوة. فيقول افيض على بيت داود وكل سكان اورشليم، ده ما كانش يحصل في العهد القديم. ده يوم ما تنزل المسحة على ملك ولا نبي يعني شغلة كبيرة قوي، ويبقى واحد ضمن الاف. انما على كل سكان اورشليم، كل ولاد الكنيسة يدلق عليهم الروح القدس. فيض روح النعمة زي يوم الخمسين. وسماها تسمية جميلة جدا، روح النعمة والتضرع، عشان دي عاوزين نفكر فيها الاسبوع ده. يعني ايه روح النعمة والتضرع؟ يعني كل ما تتضرع ايه اللي يحصل جواك؟ النعمة تملاك. ما هو الروح اللي يخليك تتضرع هو نفسه اللي ايه؟ يملاك بالنعمة. فروح التضرع يعني لما تصلي بحرارة ده الروح القدس، ولما تتملي نعمة ده الروح القدس، فاسمه روح النعمة اللي بتيجي بالتضرع. احنا علينا نتضرع وهو عليه يفيض من روح نعمته. كنيسة العهد الجديد جريت ليه؟ سفر الأعمال ده دخل في العالم بالشكل ده ازاي؟ بروح النعمة والتضرع. عشان كده ربنا يسوع كان مصر ان تلاميذه ما يتحركوش، لا تبرحوا أورشليم الى ان تلبسوا قوة من الأعالي. دخلت القوة من هنا يوم الخمسين، لقينا كنيسة مختلف، لقينا النار بتجري، فيض من روح النعمة والتضرع. كل مرة تصلي افتكر التعبير الحلو ده، أفيض عليكم روح النعمة والتضرعات. يبقى لو شاطر تتضرع، خلي بالكوا التضرع ده مش كلام من الفم، التضرع ده معناه إحساس من القلب اللي عبر عنه المسيح لما قال طوبى أول واحدة للمساكين بالروح، هو ده التضرع. المسكين بالروح بيتضرع بيصرخ يا رب ديني نعمة، يا رب أنا ناقصني نعمة، يا رب صلح قلبي، يا رب شيل مني البغضة، يا رب فرحني بيك شبعني بيك. يبقى هنا التضرع ده مسكنة بالروح يفيض علينا. تلاقوا بقى اللي يمتلئ بالروح الخطايا تقع زي الأصنام، تقولش بقى عنده طمع ولا عنده شهوات ولا عنده شكوك ولا كلام، لا خلاص الروح القدس يحرق ده كله لأنه ده روح الله. لما يسكن القلب ويملأه نعمة خلاص بقى عالم تاني، بقى السماء كلها جواك. فهنا وعد جميل قوي عن الامتلاء بالروح القدس اللي هو علامات العهد الجديد. أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. والأعجب والأعجب الآية اللي جاء بعدها دي، تقول مش ممكن زكريا يكون سبق المسيح بخمسمائة سنة. فينظرون إلي الذي طعنوه. جبتها ازاي دي؟ ازاي قبل ما تحضر الصليب وتشوفه قبلها بخمسمائة سنة تقول كل الناس هتبص علي اللي طعنوه بإيديهم؟ دقة عجيبة في النبوءة. ينظر، عشان كده المسيح لو المجد ذكرها في العهد الجديد والرؤية قالت في الآخر لما يجي على السحاب كل العالم سينظرون إلى الذي طعنوا، ستنظر كل عين والذين طعنوا. يوحنا الرأي بيجيبها من زكريا، عاوز يقول اللي قاله زكريا قبل المسيح بخمسمائة سنة هيحصل يوم القيامة، إن العالم اللي طعن المسيح إما طعنوا حرفا تحت صليبه، أما طعنوا مجازا بالإلحاد وكل التيارات اللي ضد المسيح دي، طعنوه رفضوك إله، سينظرون إليه ويشوفوا المجد كله ويعترفوا أنه فعلا ده ربنا، بس خلاص هتبقى فاتهم الفرصة. فهنا بيقول إحنا بقى ككنيسة عينينا تروح على الصليب، فيقول لما يتملوا بروح النعمة والتضرعات ينظرون إليه. يبقى الروح القدس هيعمل فيك ايه؟ هيخلي عينيك متعلقة على المسيح، وبالذات المسيح الايه؟ المصلوب. لانك طول ما بتركز على المسيح وصليبه الدنيا تصغر قدامك، والرجاء يكبر في قلبك، والسماء تبقى جميلة في عينيك. ليه؟ ما خلاص سكان ربنا له المجد طعن من اجلي. طب ايه اللي ممكن يعطلني عنه؟ سينظرون الي الذي طعنوه، فبيعرف نفسه ان هو المطعون او المصلوب. ففي العهد الجديد احنا بنحط الصليب قصاد عينينا اسبوع الالام كده ونقعد نقول سوك تاتيكم، لننظر الى الذي طعنوه. وفي اليوم الاخير على السحاب سينظر العالم كله الى الذي طعنوه. يبقى نبوءات دقيقة جدا عن يوم الخمسين، روح النعمة والتضرع والفيض الالهي، وعن حياة الكنيسة بعد كده وهي مركزة على الصليب وتنظر إليه إلى الذي طعنه. نقرأها تاني. أفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنه. بعض الناس بتقرأ ينظرون إلى الذي طعنه، هي أدق، ينظرون إلي، المسيح بيتكلم الذي طعنوه. بيعرف نفسه ليه بيبصوا عليه زيادة؟ لأنه طعنوه بإيديهم وطلع ربنا. وينوحون، ينوحون دي بالضبط اللي قالها يوحنا الرائي لما شاف في اليوم الأخير، قال أول ما هيشوفوا المسيح على السحاب هيقولوا للجبال ايه؟ اسقطي علينا، للأكام غطينا، هيصرخوا. ليه؟ ده احنا صلبنا ربنا، طعنا الإله الحقيقي، عبدنا أوثان وأنكرنا ربنا اللي حبنا وجي يموت عشان. فهينوحوا نواح ملوش نهاية بقى، ده النواح الأبدي بعيد عنكم، العذاب الأبدي جحيم بقى. فهنا يقول ينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره، يعني هيبقى وجع قلب لا يوصف وحزن أبدي، لأن اللي رفض المسيح الإله المطعون من أجله اختار لنفسه نصيب سيء. احنا ده وقت الحزن، نحزن دلوقتي عشان نفرح للأبد. هم يضحكوا دلوقتي ويرفضوا المسيح ويحزنون إلى الأبد. عشان كده المسيح قال طوبى للحزانة الآن، لأنهم وقال ويل لكم أيها الضاحكون لأنكم ستبكون، يقصد بكاء أبدي. العمالين يضحكوا في الدنيا ونسين صليب المسيح، منتظرهم حزن أبدي. ينوحون عليك نائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليك من هو في مرارة على بكره. ليه؟ لأن هم عرفوا يعني إيه الهلاك والموت لما أدركوا الحقيقة. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هدر درمون في بقعة مجدون. إيه ده بقى كلمت؟ من أكثر الأيام التاريخية اللي أغلبنا ما يسمعش عنها في تاريخ شعب إسرائيل من بعد داود، يوم اسمه حزن مجدون. كان في ملك محبوب قوي من أحفاد داود، حفيد حفيده يعني كذا جيل بعد داود، اسمه يوشيا. يوشيا ده كان ملك شاب حب يرجع نهضة روحية وعمل خير كتير قوي، بس كان مندفع شوية، فدخل في معركة وطلع يحارب الفراعنة بدون أمر إلهي فقتل. فهم جايبينه من مصر عشان يدفنوه في إسرائيل في يهوذا، كانت مناحة يعني لم يسمع بها التاريخ. وكانت البقعة دي بالذات نوح هضدرمون دي المنطقة في بقعة اسمها مجدون، فمعروفة في تاريخهم. وده طبعا حصل قبل زكريا زي 200 سنة مثلا أو حاجة زي كده، لكن اليوم ده مشهور بالصويت والنواح الشديد قوي، لأن الناس كانت مستكترة أن يوشيا الملك الشاب يموت في عز شبابه بعد ما عمر الدنيا وبعد ما رجع عبادة ربنا، فكان صعبان عليهم قوي. فلأن زكريا عاوز يوصف قد إيه حزن الأشرار اللي رفضوا ربنا، اللي هم فاكرين يوم نوح بتاع يوشيا ده بتاع هضدرمون ده اهو ده هيبقى يوم اصعب من كده، لانه طبعا في وصف اليوم الاخير لا يوصف من جماله ومن رعبه. اليوم الاخير جميل جدا للابرار ولا يوصف، ومخيف جدا للاشرار ولا يوصف. لكن لما نوصف باكتر حاجه نسمع عنها. فعشان يوصف قد ايه الحزن كان شديد، وصفه بنوح الانسان على بكره، مرارة الحزن على الوحيد، وكمان وصفوا بإيه؟ حزن الشعب على يوشيا الملك. في ذلك اليوم يعظم النوح في أورشليم كنوح هضدرمون في بقعة مجدون، وتنوح الأرض عشائر عشائر على حدتها. يعني إيه؟ طب أنت كنت عمال تقول لنا الحكاية فرايحي وأفيض روح النعمة وروح التضرعات وينظرون إلي الذي طعنوه. يقول ما هو دول اللي هيمشوا ورا المسيح، دول اللي هيحبوا ربنا ويبقوا أورشليم الجديدة كنيسة، شعب الله الجديد بقى، الأمة المقدسة اللي شالوا اسم المسيح زيكم. طب اللي هيفضلوا راكبين دماغهم عاوزين يفضلوا يهود، دول بقى ايه هيركبهم الحزن الأبدي. يبقى اليهود كان لازم يتحولوا إلى المسيحيين، وكل يهودي رفض المسيح وقف مسار التغيير الطبيعي، لأن المسيح له المجد إلى خاصته جاء. لو كانوا قبلوه كانوا يبقوا أول مؤمنين، لكن رفضوه والإيمان دخل على الأمم أكتر، وقلة قليلة من اليهود هم اللي عاشوا مع المسيح. طب والباقيين؟ الباقيين ينتظرهم حزن أبدي، لأنه انطبق عليهم اللي قالوا الكتاب لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلص. فهنا يقول بقى، يقولها بالتفصيل: عشيرة بيت داود على حدتها ونساؤهم على حدتهم، عشيرة بيت نسان على حدتها ونساؤهم على حدتهم، عشيرة بيت لاوي على حدتها ونساؤهم على حدتهم، عشيرة شمعون على حدتها ونساؤهم. كل العشائر الباقية ابتدى يجيب عينات، وبعدين قال كله هيبكي، كل دول هيهلكوا، كل دول رفضوا المسيح فرفضوا الحياة الأبدية، فدخلين على حزن نواح أبدي. وهنا برضو خلينا ننبهكم يا أحبائي، في بعض الناس في الزمن ده بيحاولوا يخففوا من صورة جهنم، معرفش يعني على الحساب مين الكلام، عاوزين يطلعوا ان ربنا لا بيعاقب ولا بيدين، وان الحكاية ايه ما مشيتش مع ربنا اهو هتخسر السماء. لا، مش هتخسر السماء بس، هتدخل نار ابدي، ولا الانجيل ده بيكذب، هتختار لنفسك عذاب ابدي، ستنوح الى الابد. ده شيء مرعب، لان تخفيف الهلاك الابدي يصب لحساب الشيطان، الشيطان الكذاب زي ما قال لحواء وادم هيحصل لكم ايه يعني، لن تموت. فاكرين لما الشيطان ضحك عليهم؟ خفف من العقاب، فلما خفف من العقاب سهل الخطيه. في ناس بتعمل كده دلوقتي، تخفف من التحذيرات الالهيه. ده المسيح حذرنا كتير قوي وخوفنا. هل المسيح بيبالغ؟ هل المسيح لو المجد بيقول كده وبس؟ حاش، ده اله الحق. فهنا النواح الابدي ده موجود في العهد القديم والعهد الجديد، صوره واضحه. اللي هيرفض المسيح طريق الخلاص الابدي اختار لنفسه العذاب الابدي، حكم على نفسه بالهلاك الابدي، وده شيء مرعب جدا ولازم الناس تخاف منه. كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساؤهم على حدتهن. يعني ايه؟ لألا الناس تفتكر رجالة غير الستات، لا، في الإيمان كله، إما يجازى بالإيمان وتبعية الإله المطعون، أو يجازى بالهلاك لرفض هذا الإله الحقيقي. عاوز أركز بس على الآية بتاعت إيه، أفيض على بيت داود وعلى كل سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون إلي. يبقى لما الروح القدس يملاك عينك مش هتنزل من على المسيح. احنا مشغولين بالدنيا لان لسه الروح القدس مش ملينا، فبتستهوينا الدنيا او بنزعل عليها وبنفرح بيها وعينينا بتطلع يمين وشمال لسه. لكن لو روح النعمة والتضرعات ملت القلب فاضت جوه الانسان ينظرون اليه، تبقى ما بتعرفش تنزل عينيك من على ربنا، وبالذات صليبه، لان ده تعبير حبه الابدي الذي طعنوه الذي طعن لأجلنا. يبقى بركة عمل الروح القدس فينا يخلينا مركزين في ربنا طول الوقت. صح 13، تتوالى الأخبار المفرح أو تعبيرات أخرى عن الأخبار الحلوة بتاعت العهد الجديد. يقول في ذلك اليوم، اتفقنا أن كل مرة يقول في ذلك اليوم بنعدي العهد القديم وندخل على العهد الجديد، لأن اليوم ده مقصود به يوم مجيء المسيح بكل الخير اللي وراه. يكون ينبوع مفتوح لبيت داود والسكان أورشليم للخطية وللنجاسة. يعني ايه؟ لما ترجعوا لسفر اللاويين في الشريعة تلاقوا كان في حاجة اسمها ماء النجاسة. ماء النجاسة مش ماء ينجس، يعني ماء للي عنده نجاسة يتطهر به. كان عندهم طقس كده اسمها شريعة التطهير، يعني اللي يلمس ميت لازم يستحمى ويقعد كام ساعة ما يدخلش بيته بماء النجاسة ده بالذات. وماء النجاسة ده ايه؟ يجيبوا مية ويحطوا فيها بقايا من رماد ذبيحة المحرقة، يعني ليها طقس في اعداد المية دي، بس اسمه ايه؟ مية النجاسة. انما مية النجاسة دي تستحمى بها دلوقتي بعد دقيقة تعمل خطية نعيد من الاول، يعني شغلة مش جايبة همها، لأنها أولا مكلفة جدا في إعدادها ومفعولها ما بيلحقش، مش كده؟ فطبعا اليهود يا عيني كانوا يزهقوا، فكانوا يغلطوا ويكلفتوا المسائل وإيه ما يلتزموش. فعشان كده الكتاب قال كلهم كسروا الناموس، ما فيش ولا واحد ما كسرش الناموس. لو هتاخدها بالحرف ما فيش واحد ما غلطش في حق الناموس، لأن القصة صعبة جدا. فيجي الخبر الحلو يقول لهم لا لا، في العهد الجديد هيبقى في ينبوع. ينبوع ده بقى مش شوية مية، يعني مش حوض مية زي اللي كانوا بيعملوه ده، ينبوع مفتوح للخطية وللنجاسة. يعني اي حد غلط مهما كان غلط يجي بس ينزل، يطلع واحد تاني. طبعا إشارة لإيه؟ إشارة للمعمودية، إشارة لعمل الروح القدس، إشارة للغفران اللي بلا حدود، إشارة إن الناموس ما بقاش هو الحكم، لأن اللي هيمشي بالناموس مش هيخلص. وده اللي شرحه بولس بالتفصيل، قال الناموس ده حكم علينا كلنا بالهلاك، لأن ولا واحد فينا عرف يعمل المطلوب. فكان لازم تيجي النعمة اللي هي تركن الناموس على جنب وتبرأنا كده بنعمة ربنا. فده الخبر اللي بيقوله زكريا النبي، يقول في ذلك اليوم جنب فيض النعمة وفيض التضرعات والنظر إلى الذي طعنوه، أتاري هيطلع من الطعنة دي إيه؟ ينبوع ماء. وده اللي خرج من جنبه دم وماء، أهو ده إشارة للينبوع، ينبوع الغفران. فسماه ينبوع مفتوح لبيت داود وسكان أورشليم للخطية وللنجاسة أيا كانت الخطايا. عشان كده احنا في العهد الجديد عندنا امتياز لا يتصوره العقل، يعني الناس تبقى عاملة خطايا بالعدد، وخطايا صعبة جدا ومتكررة، وخطايا سنين وتراكمات، ولو اتحسبت كمديونيات يطلع الواحد لو اتسجن ما يطلعش 100 سنة. وكل ده تيجي بس تائب بجد ومعترف بخطاياك كل ده يتشال. ازاي يعني؟ ايه الينبوع ده؟ ايه المية اللي تشيل كل البلاوي دي؟ ايه النعمة اللي تشيل ده كله؟ ما ينفعش خالص شغل العهد القديم في الحاجات دي. ينبوع مفتوح، تعبير مريح قوي، انك انت لما تيجي لربنا تجد ينبوع مفتوح. عشان كده المسيح هو بيكلم عن مع السامرية بيكلم بثقة، السامرية حاسة ان اللي زيها ما ينفعش يتوب، ما ينفعش يتغفر له، يتغفر له ايه ولا ايه؟ ده هي مش عاوزة تقول كام مرة غلطت وكام سنة عاشت في الغلط فقال لها بص اللي يشرب من المية بتاعتي ايه؟ ما بيعطش خالص. ده الينبوع المفتوح، الماء الذي اعطيه انا يصير فيه ينبوع، ينبوع الى حياة ابدية. فهنا من الوعود الجميلة في العهد الجديد، يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان اورشليم للخطية وللنجاسة. اتعجب من زكريا، انت شفت ازاي ده كله؟ شفت المسيح المطعون، شفت الروح القدس الفياض علينا، شفت الغفران المجاني المفتوح للعالم كله بالشكل ده؟ انت ادركت اللي احنا لسه بنحاول ندركه بالروح القدس. ويكون في ذلك اليوم، برضو عهد جديد، يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض. يبقى بالاضافة انه الينبوع يشيل اي خطية زي بحر تنزل فيه مهما كانت القذارة هتتغسل ومتحسش بيها، كمان مع العهد الجديد ان ربنا يقطع الاصنام، بمعنى الشيطان في العهد القديم له سلطان بيتحكم في الناس من ساعة خطية ادم مسيطر، مش كده؟ لكن خلاص بعد الصليب ما عادش مسيطر، فبقت الاصنام تتهاوى والشياطين تنزعج من اسم المسيح، وآي أصغر عيل صغير يشم الصليب يخوف الشيطان. فيقول الروح إني أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء، أيضا يقصد الأنبياء الكذبة، والروح النجس من الأرض. عشان كده على فكرة نادرا ما نشوف حد عليه شيطان، كان زمان كتير قوي، كان زمان عهد قديم يعني أو لغاية زمن المسيح. دلوقتي ما كانش الواحد يروح للشيطان برجليه ويقعد يعني يترجاه يسكن في قلبه ما يعرفش يدخل. فلما حد يقعد يقول في شيطان وبتاع نقول له لا لا بس ارشم الصليب، شيطان ايه؟ انت بتهول ليه؟ والشيطان ده يقدر يقرب من ولاد ربنا بالسهل بعد اللي حصل له؟ تخليك عاقل، احنا بنعمل له قيمه ليه زياده؟ المسيح نفسه قال اعطيكم سلطانا على الحياه والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. مفيش حاجة تضرك أبدا في العهد الجديد. فيقول أقطع أسماء الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد، وأزيل الأنبياء أيضا والروح النجس من الأرض، ويكون إذا تنبأ أحد بعد أن أبا وأم والديه يقولان له لا تعيش لأنك تكلمت بالكذب. لما يطلع واحد ما كانت موضة يطلع كل واحد يكذب كذبة، فبيقول لا ده بعد كده لما يطلع واحد يكذب كذبة ويبقى عاوز يبقى بداية نبي كذاب، يجي أبوه وأمه يقولوا له هنموتك، إلا أنك تضلل الناس، إلا أنك تمشي وراء الشيطان الكذاب. فعاوز يورينا قد كده في العهد الجديد استنارة ووعي وخوف من ترك الإله الحقيقي وتبعية للحقيقة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين.